بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الثامنة لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة بعنوان شعاع القرآن في التراث الإمامي لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بمأتم السيدة الزهراء عليها السلام بصفوة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول شعاع القرآن في التراث الإمامي، وذلك عبر محاور ثلاثة. المحور الأول في مرجعية الكتاب والسنة، حيث يتبادر لأذهاننا هذا السؤال: هل الكتاب والسنة دليلان في عرض واحد، أم أن السنة في طول الكتاب؟ مثلا ولاية الفقيه في طول ولاية المعصوم وليست في عرضها، فإذا لم يكن هناك حكم من المعصوم تصل النوبة لحكم الفقيه، بينما ولاية الأب والجد في عرض واحد. البنت البكر عليها وليان في عرض واحد، الأب والجد للأب. وبالتالي فإذا تقدم أحدهما وأمضى العقد على البنت البكر نفذ إمضاؤه، سواء كان أبا أو جدا، فولاية الأب والجد عرضية، بينما ولاية الفقيه بالنسبة للإمام المعصوم طولية. فما هي نسبة الكتاب؟ فما هي نسبة السنة للكتاب؟ هل السنة في عرض الكتاب أم أن السنة في طول الكتاب؟ هنا تفصيل بين السنة الواقعية والسنة الظاهرية. السنة الواقعية هي نفس ما صدر عن المعصوم نبيا أو إماما من قول أو فعل أو تقرير. ما صدر عن المعصوم واقعا يسمى سنة واقعية. وأما الروايات الموجودة في الكتب في الكتب الأربعة التي وصلتنا فتسمى سنة ظاهرية لأنها تحكي عن السنة وليست هي السنة. فإذا جئنا للسنة الواقعية، يعني ما صدر عن المعصوم، ما صدر عن النبي أو الإمام من أقوال في الواقع، هذه السنة الواقعية في عرض الكتاب وليست في طول الكتاب، كما أن الكتاب دليل وحجة في حد ذاته، ما صدر عن النبي والأئمة دليل وحجة في حد ذاته، وليس أحدهما يرتكز على الآخر، كلاهما دليل، كلاهما في عرض واحد. لماذا؟ لأن مقتضى العقل هو عرضيتهما. العقل يقول كما أن القرآن حيث إنه وحي نزل من السماء فهو دليل وحجة على العباد، أيضا بما أن محمدا نبي من قبل الله وقد ثبتت نبوته بالمعجزة غير القرآن، يعني النبي لم تنحصر أدلة نبوته في القرآن الكريم، لا، النبي له معاجز متعددة ثبتت بها نبوته من غير القرآن الكريم، فما الكليم ما العصا وما الحجر فهو بسبابته شق القمر. فإذا ثبتت نبوة النبي بدليل من الأدلة غير القرآن الكريم، وثبتت عصمته عقلا بمقتضى نبوته لأن النبوة لازم العصمة، ثبتت حجية كلامه، ما نحتاج لدليل من القرآن أصلا، حجية ما يصدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير تثبت بمجرد أن يؤمن الإنسان بنبوته. فحجية السنة الواقعية في عرض حجية الكتاب. تجي أيضا إلى الإمام المعصوم، أي شخص تثبت إمامته بنص من الرسول صلى الله عليه وآله تثبت عصمته، ثبت أن عليا إمام إذن ثبت أنه معصوم لأن الإمامة تلازم العصمة عقلا، وإذا ثبت أنه إمام معصوم ثبتت حجية ما يصدر منه من قول أو فعل أو تقرير، لا نحتاج إلى دليل من القرآن. إذن بالنتيجة العقل يقرر أن القرآن حجة، والعقل يقرر أن السنة الصادرة عن المعصوم نبيا أو إماما حجة، فكل منهما حجة في حد ذاته، وليس أحدهما وهو السنة يرتكز على الكتاب، كل منهما حجة في حد ذاته. هذا بالنسبة إلى السنة الواقعية. أما السنة الظاهرية، يعني الروايات التي وصلت إلينا، هذه تسمى سنة ظاهرية، لأن هذه الروايات التي وصلت إلينا إنما قلنا بحجيتها من باب السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بخبر الثقة، على حجية خبر الثقة، وهذه الروايات وصلت إلينا عن طريق الثقات، فمقتضى السيرة العقلائية الممضاة من قبل المشرع لعدم ردعه عنها هو حجية هذه الروايات التي وردت علينا في الكتب الأربعة إذا كانت جامعة لشرائط الحجية. حجية السنة الظاهرية هل هي طولية أم هي عرضية؟ نقلنا السنة الواقعية حجيتها في عرض حجية الكتاب، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أودع الثقلين في عرض واحد: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هما في عرض واحد من حيث الحجية. لكن السنة الظاهرية يعني الروايات التي وصلتنا وهي أخبار ثقات، هذه الروايات حجة علينا، لأن السيرة العقلائية قائمة على أن الثقة إذا أخبر يؤخذ بخبره، وقد وصلتنا هذه الروايات عن طريق أخبار الثقات. هل حجية الروايات طولية يعني ترتكز على الكتاب، أم أنها أيضا عرضية مثل السنة الواقعية؟ نقول حجيتها طولية، وهنا نطرح ثلاثة أسئلة ونجيب عنها. السؤال الأول: ما هو الدليل على أن حجية الروايات في طول حجية الكتاب؟ الدليل هو الروايات التي ثبتت صحتها بالتواتر، وهي التي دلتنا على أن كل خبر فهو حجة ما لم يعارض الكتاب. إذن الحجية أولا للكتاب ثم لهذه الرواية. مثلا في صحيحة أيوب بن الحر التي أشرنا إليها في ليلة سابقة: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وفي صحيحة يونس: لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. بهذه الروايات المتواترة ثبت لنا أن حجية أي رواية مشروطة بأن لا تكون مخالفة للكتاب. إذن حجية الرواية حجية طولية ما لم تخالف الكتاب. نجي إلى السؤال الثاني: ما هو المراد بهذا التعبير الوارد في صحيحة أيوب بن الحر: وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف؟ ما معنى لا يوافق؟ هل المراد بهذه العبارة أن كل حديث لا يوجد مضمونه في القرآن فهو زخرف؟ أو المقصود بهذه العبارة أن كل حديث يعارض القرآن فهو زخرف؟ فرق بين المعنيين. إذا نجي للمعنى الأول: كل حديث لا يوجد مضمونه في القرآن فهو زخرف، يعني لازم نلغي ثلثين الأحاديث، يعني ثلثين الأحاديث فيها مضامين لا توجد في القرآن، فيها مضامين جديدة لم يذكرها القرآن. أما إذا قلنا بالمعنى الثاني: كل حديث كل شيء لا يوافق كتاب الله، مقصود لا يوافق كتاب الله يعني لا يعارض كتاب الله، سوف تتضيق الدائرة، فنطرح أحاديث قليلة، لأن وجود الحديث المعارض لكتاب الله وجود قليل، فيفترق المعنيان. السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه بحوث في علم الأصول الجزء السابع صفحة 316 وصفحة 321 تعرض إلى هذه النقطة، قال: المقصود بهذه العبارات كل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف أو مردود إلى كتاب الله، مقصود بالمعارض الحديث المعارض، لا الحديث الذي ليس مضمونه في الكتاب. ليش؟ أولا لأننا لو قلنا كل حديث ليس مضمونه في الكتاب يطرح وهو زخرف يلزم لغوية حجية الخبر، بعد ما يبقى للخبر الحجة مورد، لأنه إما مضمونه موجود في الكتاب فلا نحتاج إليه نأخذ بالكتاب، وإذا مضمونه ما موجود في الكتاب نطرحه، إذن لا يبقى لحجية الخبر مورد، صير حجية الخبر لغو. إما مضمونه في الكتاب فنأخذ بالكتاب، أو مضمونه ليس في الكتاب فهو غير حجة. إذن لا يبقى لحجية خبر الثقة مورد، صير حجية لغو. زين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قام الارتكاز المتشرعي القطعي بأن دور الإمام لا ينحصر في شرح الكتاب. يعني الآن دور النبي بس يشرح القرآن، يعني ما يقدر النبي يجيب أحكام ألهمت إليه من قبل الله عز وجل؟ طبعا لا، النبي ليس دوره منحصرا في شرح الكتاب. حتى القرآن يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ينحصر دور النبي في تعليم الكتاب. حتى نقول إن كانت الرواية موافقة للكتاب يعني مضمونها في الكتاب أخذنا بها وإلا طرحناها، هذا معنى أن دور النبي فقط يعلم الكتاب ويشرح الكتاب، ما إلى بعد دور آخر. قام الارتكاز المتشرعي القطعي على أن دور المعصوم لا ينحصر في شرح الكتاب، فهناك أحكام كثيرة وصلت إلى النبي ليست موجودة في الكتاب، وقام النبي ببيانها وبتبليغها، وقد أشار القرآن إلى ذلك: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدور النبي ودور الإمام على قياس دور النبي، دور الإمام لا ينحصر في شرح الكتاب، هناك كثير من الأحكام الشرعية أبانها الأئمة لأنها وصلت إليهم عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وليست موجودة في الكتاب. فمع قيام الارتكاز المتشرعي القطعي على أن للإمام وللنبي دورا غير تعليم الكتاب، إذن المقصود، هذه قرينة على أن المقصود بقوله كل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، يعني كل شيء يعارض كتاب الله، مو كل شيء ليس موجودا في الكتاب فهو زخرف، وإلا نلغي دور النبي الآخر، نلغي الأدوار الأخرى للنبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني مثلا الآن نجي إلى هذه الرواية: إذا بلغ الماء قدر كر، صحيحة الرواية، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. هذه الرواية ليست في القرآن لكنها ليست معارضة للقرآن، فيها مضمون جديد لا يوجد في القرآن وليست معارضة، يعني نطرحها؟ لا. الماء إذا أقل من كر يتنجس ولو بقطرة بول، ولو بقطرة دم، وإذا كر، الكر عند السيد الخوئي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة طول، ثلاثة أشبار طول، ثلاثة أشبار عرض، ثلاثة أشبار عمق، يعني ما مساحته 27 شبرا، إذا بلغ الماء قدر كر لا يتنجس حتى لو ألقيت فيه قطرة بول، قطرة مثلا دم، لا يتنجس بملاقات النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا المضمون ليس في الكتاب، لكننا لا نطرح الخبر لأن مضمونه ليس في الكتاب ما دام ليس معارضا للكتاب. إذن المراد لا يوافق يعني معارض. شنو معنى المعارضة؟ المعارضة الحرفية لو المعارضة الروحية، هذا مبنى شرحناه في ليلة السادس من المحرم، ما معنى المعارضة والمخالفة، مخالفة الحرفية أو المخالفة الروحية؟ ذكرنا نظريتين في ليلة السادس من المحرم. نعم، إذا لدينا خبران كل منهما حجة، كل منهما خبر ثقة، وتعارضا، هنا نقدم الخبر الذي مضمونه في الكتاب، وهذا مثلنا إلى ليلة السادس محرم. لو عدنا خبر يقول يجوز الربا بين الولد ووالده، وعدنا خبر يقول لا يجوز الربا بين الوالد ووالده، فتعارضا، أيهما يؤخذ به؟ يقدم ما كان مضمونه في الكتاب، وهو الخبر الذي يحرم، لأن مضمونه موافق لقوله أحل الله البيع وحرم الربا. ففي باب التعارض، في مرجحات باب التعارض، إذا ورد خبران متعارضان وبحثنا عن المرجح، هنا المرجح موافقة الكتاب، بمعنى أن يكون مضمونه موجودا في الكتاب. أما إذا الخبر ما إلى معارض، فإن لم يكن مضمونه في الكتاب ولم يكن معارضا للكتاب يؤخذ به، وإن كان معارضا للكتاب طرح. ففرق بين الموافقة في باب حجية الخبر والموافقة في باب تعارض الأخبار. الموافقة في باب حجية الخبر بمعنى عدم المعارضة، والموافقة في الترجيح بين الخبرين المتعارضين بمعنى أن يكون مضمونه موجودا في الكتاب. السؤال الثالث، إذا جاءنا خبر ثقة وليس معارضا للكتاب، هل نأخذ به؟ نعم، نأخذ به ولو كان مخصصا للكتاب، نأخذ به سواء كان مساويا للكتاب، مخصصا للكتاب، مفسرا للكتاب، نأخذ به. هذا هو مقتضى حجية خبر الثقة، يؤخذ بالخبر غير المعارض سواء كان مساوي، مخصص، مفسر، هذا مقتضى حجيته. نعم، إذا ليس عندنا خبر أو الخبر ضعيف، إذا ما عندنا خبر معتبر، يعني خبر صحيح السند أو قامت القرائن على الوثوق بصدوره، إذا ما عندنا لا هذا ولا هذا، نأخذ بظاهر الكتاب. فالأخذ بظاهر الكتاب إنما يتم إذا لم تكن هناك رواية صحيحة مخصصة أو مفسرة للكتاب، حينئذ نتنزل من تفسير الكتاب إلى الأخذ بظاهر الكتاب، ونعمل بظاهر الكتاب، لأن ما عندنا رواية معتبرة، وهذا موارد كثيرة فيه، مو أنه مورد أو موردين، ما عندنا رواية معتبرة، نأخذ بظاهر الكتاب ونعمل بظاهره حتى في مجال استنباط الأحكام، لأن الفقيه في مجال الاستنباط لا يفحص عن المعنى الواقعي عند الله، ما يقدر الفقيه يوصل إلى المعنى الواقعي عند الله، إنما يصل إلى المعنى الواقعي إذا أكو رواية، إذا ما أكو رواية كيف يوصل إلى المعنى الواقعي؟ إذن إذا لم تكن هناك رواية معتبرة يأخذ الفقيه بظاهر الآية ويفتي على طبق ذلك، لأنه لا يمكنه الوصول إلى المعنى الإلهي الواقعي للآية، فيكفي في الفتوى المعنى الظاهري، وإنما يكفي في الفتوى المعنى الظاهري، لأن حجية الظهور كما ذكرت في كتب علم الأصول حجية بمعنى المنجزية والمعذرية، يعني أن العمل بالظاهر معذر أمام الله تبارك وتعالى، والفقيه ما يقدر يوصل إلى الواقع، إذن يأخذ بالظاهر، وأخذه بالظاهر معذر أمام الله تبارك وتعالى. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني، في أهمية الأهداف القرآنية. القرآن كتاب تضمن أهدافا عظيمة وتضمن أسرارا ثمينة. قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. زين، هنا سؤالان يتعلقان بالأهداف القرآنية، التفت إلي جيدة. السؤال الأول: لو أخذنا بالنظرية المعروفة بين العلماء، وهي أن الخبر إذا كان خبر ثقة ولم يكن معارضا لظاهر القرآن يؤخذ به، لازم ذلك أن نأخذ بآلاف الأخبار.
زين،
وإذا أخذنا بآلاف الأخبار يلزم من الأخذ بآلاف الأخبار إلغاء مرجعية القرآن الكريم. لا يبقى للقرآن الكريم مرجعية، لأننا دائما في الآيات نأخذ بالخبر المخصص أو المفسر، فلا يبقى للقرآن مرجعية. وإذا لم تبقى للقرآن مرجعية ضاعت أهدافه وضاعت أسراره، والحال بأن القرآن يأمرنا بالتحفظ على أسراره وعلى أهدافه: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكيف إحنا نأخذ بها الآلاف من الأخبار والروايات لأنها أخبار ثقات نأخذ بها، وهذا يلزم منه تضييع أهداف القرآن، تضييع مقاصد القرآن، إلغاء مرجعية القرآن الكريم. الجواب عن ذلك، طبعا إحنا لازم نذكر أمثلة حتى يصير المعنى واضح. أذكر مثالين، مثال في العقائد ومثال في الأحكام الفقهية. مثال في العقائد: عندما نأتي إلى هذه الفقرة الشريفة من الرواية، من الزيارة، زيارة الجامعة، قول الإمام عليه السلام في زيارة الجامعة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. يتصور الإنسان أحيانا يقول لك هذه الفقرة تتعارض مع القرآن، لأن القرآن يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كيف نأخذ بالأخبار؟ هذا الخبر تعارض مع القرآن الكريم. زين، تجي الآن إلى الفروع أو الحكم الفقهي. شوف مثلا الفقهاء، طبعا هذا الرأي المشهور، يقولون: المرأة الزوجة يعني حقها في المعاشرة الجنسية مرة من 4 شهور. طبعا أكو فرق بين حق المبيت وبين حق المعاشرة. المبيت أن يبيت معها زوجها، لها حق ليلة من 4 ليال، يسموه حق المبيت. وأما حق المعاشرة الجنسية مرة من 4 شهور. زين، إنسان عندما يتلقى هذا الحكم، هذا الحكم موجود في الروايات، عندما يتلقى هذا الحكم شو يقول؟ يقول: طيب هذا الحكم يتنافى مع القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا ليس إمساكا بمعروف. القرآن الكريم يقول: وعاشروهن بالمعروف هذه ليست معاشرة بالمعروف مرة واحدة من 4 أشهر. القرآن الكريم مثلا يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. طيب هذه المرأة صارت مثل المعلقة، إذا كان كل 4 أشهر مرة مثل المرأة المعلقة، لا هي زوجة لا هي مطلقة. هذا يتنافى مع قوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن. إذا الزوج إلى الحق في المعاشرة الجنسية متى أراد، إذن الزوجة أيضا لها الحق في المعاشرة الجنسية متى أرادت. ولهن مثل الذي عليهن. زين، إذن هالنوع من الروايات وإن كانت روايات صحيحة لو أخذنا بها ضاعت أهداف القرآن، ضاعت مضامين القرآن. من مضامين القرآن أن الإيابة وأن الإيابة والحساب على الله. من مضامين القرآن أن الزوجة تعاشر بالمعروف، وهذه الأخبار جاية تلغي هذه المضامين. لاحظ معي شلون. إذن بالنتيجة لو أخذنا هالآلاف من الأخبار الموجودة لضيعنا أهدافا وأسرارا قرآنية كثيرة. لذلك نتحفظ على هذه الأخبار ونتوقف عندها لئلا يلزم تضييع الأهداف القرآنية. ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ أولا يا إخوان، ذكرنا في ليلة 6 من المحرم، هذا الموضوع تتميم إلى موضوع ليلة 6 من المحرم. طبعا أكو بعض الإخوان جابوا يعني أسئلة عن بعض المحاضرات خصوصا ما يتعلق بموضوع التقية، ولهذا اقتضى أن أتعرض ليلة وهي ليلة 13 أتعرض إلى دور التقية في الأحاديث والروايات، رايح أتعرض إلى موضوع مستقل مفصل، ورايح أتعرض ليلة 12 إلى الإسرائيليات والموضوعات والأخبار الدخيلة في التراث الإمامي، وسيكون عندي أيضا ليلة في القطيف هي ليلة 14 حوار مفتوح حول الموضوعات من أول ليلة إلى ليلة 13. ليلة 14 يكون عندي حوار مفتوح في القطيف في حسينية السنان، أتحدث وأجيب عن الأسئلة بقدر ما يمكن. نجي الآن إلى الجواب عن هذا السؤال. ذكرنا في ليلة 6 من المحرم أن أصحاب هذه النظرية الذين يقولون خبر الثقة يؤخذ به مخصصا أو مفسرا أو مساويا، المهم أن لا يكون معارضا، يؤخذ به، هؤلاء يفصلون، مو كلامهم على إطلاقه. هؤلاء يقولون إذا كان العموم القرآني قابلا للتخصيص بحيث لا يتنافى عرفا تخصيصه مع مضمونه، هنا يقدم الخبر. أما إذا افترضنا أن تخصيص العموم القرآني بالخبر يلغي مضمون القرآن، لا يقولون بأن الخبر يؤخذ به. وأنا ضربت في تلك الليلة أمثلة، يعني تارة يجينا عموم القرآن يقول وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع، هذا عموم كل بيع حلال، وجينا رواية نهى النبي عن بيع الغرر، البيع الغرري باطل. طيب إذا خصصنا الآية بهذا النبوي هل تضيع الآية؟ طبعا ما تضيع، يبقى لها مفاد في الموارد الأخرى. لن يضيع مفاد الآية ولن يضيع هدف الآية عندما نخصصها بهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله. وأنا ماكو مشكلة فليخصص الآية بالخبر، شنو المشكلة؟ وتارة لا، كما مثلنا سابقا قلنا هذا المثل ذكره سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر، عندنا آية تقول ولقد كرمنا شنو بني آدم، وعندنا رواية تقول لا تزوج الأكراد فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء. إهني لو خصصنا الآية بالرواية يضيع مضمون الآية، يعني المرتكز العرفي يرى أن العموم هنا يأبى عن التخصيص، أن لسان الآية يأبى عن التخصيص بأن تقول بني آدم كلهم لهم كرامة إلا الأكراد ما لهم كرامة، لا يرى التخصيص في موقعه بل يرى أنه مضيع للمضمون مضمون الآية. هنا نطرح الخبر لا نأخذه. فإذا نحن عندما نقول خبر الثقة يؤخذ به إذا كان مخصصا أو مفسرا أو مساويا، مو قاعدة مطلقة، إذا لم يكن التخصيص موجبا للغوية عموم القرآن بنظر المرتكز العرفي، هنا عندنا تفصيل. هذا أولا. ثانيا، عندما احنا نيجي نناقش يعني مناقشة فقهية، مثلا نيجي نناقش في هذه الفقرة من الزيارة إياب الخلق إليكم حسابهم عليكم، هل هذا يتنافى مع القرآن الكريم في قوله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم؟ هل يتنافى؟ نقول ما يتنافى. ليش ما يتنافى؟ أيضا تعرضنا ليلة السادس إلى ما ذكره السيد الشهيد من أن المعول عليه الظهور الموضوعي وليس الظهور الشخصي، يعني الظهور الذي نحتج به مو ظهور آية أو ظهور عند فلان وليس ظهور عند فلان، الظهور الموضوعي يعني الظهور المتكون من مجموع الآيات، الظهور المتكون من القرائن العرفية التي تسنده وليس أي ظهور. وإحنا عندما نجي نراجع القرآن، شوف القرآن أحياناً يسند الوظائف إلى الله، أحياناً يسند الوظائف إلى سفرائه، صحيح لو لا؟ مثلاً القرآن الكريم يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، وفي آية أخرى ماذا يقول؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف نجمع بين الآيتين؟ نجمع بين الآيتين بشكل واضح، نقول القابض للأرواح بالأصالة والحقيقة هو الله، وملك الموت مجرد شنو؟ واسطة وأداة، مثل ما أنت تجي تستخدم القلم في الكتابة، إذا استخدمت القلم وكتبت فكرة، من الذي كتب الفكرة؟ أنت، القلم كان شنو؟ واسطة. الله هو الذي يقبض الأرواح، ملك الموت مجرد واسطة. نفس الكلام، المرجع يوم القيامة الذي إليه الإياب وعليه الحساب هو الله، الأئمة مجرد شنو؟ واسطة وسفرة لا أكثر. يعني أنت من تجي يوم القيامة بتشوف الله قدامك وبتسلم عليه بقول نسألكم الدعاء، الله ليس جسمين، إذن من نتيجة أكو سفراء. الله قوة برأت الوجود وليست جسم حتى ترى أو حتى تلاقى، إذن معنى قوله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أن هناك سفراء من قبل الله ووسطاء من قبل الله يتولون الإياب والحساب. وهؤلاء السفراء ملائكة وأوصياء وأنبياء، وفي طليعتهم محمد وآل محمد. فأي منافات بين الرواية والآية؟ ما نجد منافات. كذلك بننجي إلى هذا الحكم الفقهي، للمرأة حق المعاشرة الجنسية مرة من 4 أشهر، هل هذا يتنافى مع قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ يقول العلماء لا يصح التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. يعني القرآن من يطرح عنوان عام ما حدد التفاصيل، فإذا لابد لنا من تفسير آخر يحدد لنا التفاصيل. القرآن قال فإمساك بمعروف، لكن ما هو المعروف؟ ما هي حدوده؟ ما هي ضوابطه؟ لم يفصل لنا القرآن ذلك. من يقدر نتمسك بالآية نقول والله هذه الآية تقول بمعروف، والمعروف يعني لازم المرأة إليها حق المعاشرة مثل ما إلى الرجل، هذا هو المعروف. من أين عرفت أن هذا هو المعروف دون غيره؟ من أين؟ من أين؟ القرآن قال فإمساك بمعروف وسكت، طرح عنوان عام، ما هي حدوده؟ ما هو ضوابطه؟ ما هي تفاصيله؟ من نقدر إحنا نتوصل إليها إلا بالرجوع إلى الرواية. القرآن يقول وعاشروهن بالمعروف، ما هو المعروف؟ ما هي حدوده؟ لا نستطيع تحديده إلا بالرجوع إلى الرواية. القرآن يقول ولهن مثل الذي عليهن، ما هو الذي عليهن حتى نعرف لهن؟ احنا شلون نعرف لهن إذا ما عرفنا عليهن؟ صح لو لا؟ لابد أن نحدد ما هو الذي عليهن حتى نحدد الذي لهن. هذه عناوين عامة، والعنوان العام لا يصح الاحتجاج به، لابد من تفسير يوضح لنا حدوده وضوابطه. فنرجع إلى الرواية، وإذا رجعنا إلى الرواية قالت المعروف هو أن للمرأة مرة من 4 أشهر، فلا يقال بأن الرواية تتنافى مع الآية، لأن الآية ما طرحت تفاصيل، طرحت عنوان عام، وهذا العنوان العام مبهم، نحتاج إلى ما يفسره، ولا طريق لنا إلى تفسيره إلا الرواية. ثم إحنا يا إخوان عندما نتحدث عن الأحكام، فقهاؤنا يقولون فرق بين الحكم بالعنوان الأولي والحكم بالعنوان الثانوي. أنا أضرب لك مثال، الصوم مثلا، صوم شهر رمضان واجب من أركان الدين، لكن لو كان الصوم مضرا بالبدن ضررا معتدا به يتحول الصوم من كونه واجب إلى كونه شنو؟ حرام. فالصوم بالعنوان الأول واجب، والصوم بالعنوان الثانوي يعني بعنوان كونه مضرا حرام، نفس القضية. حق المرأة في المعاشرة بالعنوان الأول، الفقهاء يتكلموا عن العنوان الأول يعني في الحالات الطبيعية جدا، حق المرأة في المعاشرة بالعنوان الأول مرة من 4 أشهر، لكن حقها بالعنوان الثانوي قد يكون مساويا لحق الرجل. يعني لو لزم لاحظي يا العباد، لو لزم من الاقتصار على عدد قليل في المعاشرة مع المرأة انحراف المرأة أو تعريضها للانحراف أو ترتب الضيق والحرج الشديد عليها، هذا عنوان ثانوي يوسع دائرة حقها في المعاشرة الجنسية إلى ما يرفع الحرج عنها، إلى ما يرفع الضرر عنها. إذن هذه الرواية التي تتكلم عن أن لها حق من 4 أشهر لا تستلزم تضييع أهداف الكتاب، لأنه يمكننا التحفظ على أهداف الكتاب بالعنوان الثانوي. لا يلزم التحفظ على أهداف الكتاب إلا بالعنوان الأول. لا، نقول هذه الرواية نأخذ بها على مستوى العنوان الأولي، ولا يلزم من الأخذ بها على مستوى العنوان الأولي تضييع أهداف الكتاب، إذ يمكن التحفظ على أهداف الكتاب بلحاظ الحكم بالعنوان الثانوي. ماكو مانع. زين، هذا السؤال الأول وأجبنا عنه. السؤال الثاني: لماذا يقتصر الفقهاء على آيات الأحكام؟ إحنا نجي الآن إلى القرآن. القرآن آيات أقسام، قسم يتحدث عن الطبيعة والفلك والأرض والسماء، صحيح؟ وقسم يتحدث عن التاريخ، تاريخ الإنسانية من يوم آدم إلى يوم النبي محمد. وقسم يتحدث عن التربية، الأخلاق، القيم، المواعظ، العبر. وقسم يتحدث عن التشريعات، آيات الميراث، آيات الصلاة، الزكاة، الحج والصوم وهكذا. ليش الفقهاء يقتصرون على القسم الرابع وهو القسم المتعلق بآيات الأحكام؟ الفقيه إذا أحاط بالقرآن كله واطلع على جميع آياته في جميع مجالاته اكتسب رصيدا قرآنيا، وهذا الرصيد يساعده على فهم أسرار التشريع ومقاصد الشريعة، وبالتالي هذا الرصيد يثريه في مجال الاستنباط. أما إذا اقتصر على آيات الأحكام فقط سوف يفقد هذا الرصيد الذي يشكل له ثراء في مجال الاستنباط. فلماذا يقتصر فقهاؤنا على آيات الأحكام؟ يعني مثلا خلنا نضرب مثال. القرآن الكريم يقول: وخلق لكم ما في الأرض جميعا. ليش الفقيه ما ياخذ بهذه الآية ويستند إليها ويستفيد منها تشريعات وأسرار؟ ليش يقتصر على آيات الأحكام؟ نحن نجيب عن هذا السؤال. أولا، فقهاؤنا لم يقتصروا في الاستدلال على آيات الأحكام. فقهاء يتجولون في الكتاب، كل آية إليها علاقة بالحكم الشرعي أو تؤدي إلى تحديد موضوعه أو متعلقه يدرسونها. فلأضرب لك أمثلة. إذا تراجع كتب سيدنا الخوئي قدس سره في الفقه، صحيح هي في الفقه، بس إذا طلع القرآن، طلع الأبحاث القرآنية منها، توصل الأبحاث القرآنية ثلث الكتب. صحيح السيد الخوئي ما إلى كتاب مستقل في تفسير القرآن، إلى كتاب البيان في تفسير القرآن جزء واحد في علوم القرآن، وتحدث فيه عن تفسير الفاتحة وسورة قل هو الله أحد، هذا صحيح. بقية التفسير ما طبع السيد الخوئي، مع أنه فسر ما طبع، لكن الأبحاث القرآنية الموجودة في الكتب الفقهية للسيد الخوئي كثيرة جدا، لو استخرجت من الكتب الفقهية لشكلت ثلثها من حيث المعلومات القرآنية. الفقيه، شوف مثلا سيد الخوئي يجي كلمة العدالة موجود عندنا في صحيحة ابن أبي يعفور: بما تعرف عدالة الرجل؟ لا تصلي إلا خلف إمام عدل. إيش معنى عدل؟ يقوم يرجع إلى القرآن، يتبع كلمة العدالة في القرآن كلها، جميع الآيات، حتى يقتنص منها مفهوم العدالة. فما يقتصر على خصوص آيات الأحكام، كل الآيات التي عبرت بكلمة عدل، عدل، اعدلوا، عدالة، يتبعها ويقتنص منها مفهوما. تجي مثلا إلى كلمة لا ينبغي، نعدنا في بعض الروايات التعبير لا ينبغي، لا ينبغي مثلا للرجل أن يترك امرأته أكثر من 4 ليال، لا ينبغي، لا ينبغي يعني حرام، لو لا ينبغي يعني مكروه. شوف السيد الخوئي في كلمة لا ينبغي يرجع إلى القرآن ويتبع كل الآيات اللي عبرت بكلمة لا ينبغي، ثم يقتنص منها مفهوما معينا يستند إليه في الاستنباط. إذن فقهاؤنا لا يقتصرون على آيات الأحكام، بل يستعينون بمجموع الآيات التي لها علقة بعنوان الحكم، بموضوعه، بمتعلقه. هذا أولا. ثانيا، صير البحث بحث صغروي. شلون بحث صغروي؟ يعني أنت والله تشوف في آيات تفيد، هو ما يشوف في آيات تفيد، صار اختلاف وجهة النظر، ويقول لك أنا ما أرى آيات غير هذه الآيات لها علاقة بالأحكام الشرعية، قرأتها فما رأيت فيها. تقول والله أنا رأيت فيها، صار الخلاف جزئي، يعني خلاف عادي مثل الخلاف بين أي مجتهدين وفقيهين. تجي مثلا إلى كلمة خلق لكم ما في الأرض جميعا، يجي فقيه مثل السيد محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا يقول هذه الآية تدل على تشريع، أن الله يرى أن الثروة ملك لمجموع البشرية وليست ملكا لواحد دون آخر. خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه الآية تعبر عن حكم شرعي، وهو أن الثروة ملك للأمة، ملك للمجتمع، وليست ملكا لفرد دون فرد. زين؟ بينما مثلا السيد الخو يقول له هذه الآية ما إليها علاقة بالأحكام الشرعية، هذه تتحدث عن أسرار الكون، هذه قاعدة تتحدث عن موضوع كوني وليس موضوع شرعي، جاية تقول أن من نعم الله على الإنسان أنه هيأ له الأرض بكل معادنها وكنوزها، كما في الآية الأخرى التي قالت وجعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فإذا هذا خلاف في الفهم، هذا يقول الآية تتضمن تشريع، هذا يقول الآية ما تتضمن تشريع. هالنوع من الخلاف هذا خلاف عادي بين الفقهاء، لا يحتاج إلى أن نقيم عليه بحوث أبدا، هذا يرجع فيه إلى مواطنه. هذا تمام كلامنا في المحور الأول، في المحور أشوفكم ذاكرين لو لا، في المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثالث، أتعرض له باختصار. المحور الثالث في منطقة الفراغ، هل هناك منطقة فراغ لم يتحدث عنها القرآن الكريم وأوكلها الله إلى النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين لملئها؟ نقول نعم، هناك منطقة فراغ. التفت إلي جيدا، منطقة الفراغ لها عدة موارد. المورد الأول الولاية على التشريع، المشرع الأول بالأصالة هو من؟ الله. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل للنبي ولاية على التشريع أو النبي مجرد مبلغ؟ أو لا يقدر يشرع النبي؟ نحن عندنا مجموعة من الروايات الثابتة الصحيحة تؤكد أن النبي له حق التشريع. يعني شنو له حق التشريع؟ يعني الله ترك مساحة يملأها النبي. كيف يملأها؟ النبي نفس قدسية وهو أشرف المخلوقات، فلأنه نفس قدسية معصومة، معصومة علما وعملا، فلا يخطئ الواقع أبدا. فبما أنه نفس قدسية لا تخطئ الواقع أعطاه الله الحق في التشريع، فما رآه مصلحة عامة للبشرية وشرع حكما على أساسه فتشريعه نافذ وماضي. أقرأ لك بعض الروايات، مثلا هذه الصحيحة: إن الله حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب، مو بس الخمر، رسول حرم كل المسكرات، فأجاز الله له ذلك. الجزء 25 من الوسائل صفحة 325. مثلا هذه الرواية الصحيحة: إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، يعني لو بقينا على اللي الله شرعه كان بس نصلي 10 ركعات مريحين، زين. فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة، ثم سن رسول الله النوافل. لأن الرسول هو اللي شرع ركعتين في الظهر زيادة، ركعتين في العشاء زيادة، ركعتين في العصر زيادة، لا تسقط إلا في السفر. زين. وإن الله، راجعوا أيضا الوسائل الجزء الرابع صفحة 46، وإن الله فرض الفرائض، فرائض يعني المواريث، ولم يجعل، ولم يقسم للجد شيئا. الجد ما ورد ميراثه في القرآن، شنه الجد، كم يأخذ الجد، ما ورد في القرآن. ولم يقسم للجد شيئا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس، فأجاز الله جل ذكره له ذلك. لأن الرسول كان إلى شنو؟ حق التشريع. فلو وردتنا تشريعات عن النبي لا يمكن طرحها لأنها ليست موجودة في الكتاب، ما دام النبي له حق التشريع. زين، هل للأئمة حق التشريع مثل النبي؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، ما أدخل فيها، تعرض لها في كتابي ميثاق الإمامة في آية الولاية، إذا ترجعوا لهذا الكتاب تعرض لولاية التشريع للأئمة الطاهرين مفصلا. بعض العلماء يرى أن لهم ولاية التشريع، بعض العلماء ما يرى أن لهم ولاية التشريع. إذن لو وردتنا روايات تتضمن تشريعا من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، ليس عند النبي وليس عند القرآن، تشريع جديد صادر من الإمام عليه السلام، إذا بنينا على أن لهم ولاية التشريع نأخذ بالرواية ولا إشكال، إذا لا نقول هذه الرواية معارضة للسنة القطعية، حيث حصرت السنة القطعية حق التشريع في الله وفي النبي. هذه مسألة خلافية ترجع في مظانها. زين، نجي إلى المورد الثاني. المورد الثاني من موارد منطقة الفراغ الحكم الولايتي. ايش معنى الحكم الولايتي؟ شوف الآن الفقيه له وظيفتان: الفتوى والحكم. ما هو الفرق بين الفتوى والحكم؟ الفتوى هي الخطاب العام الذي لا يختص بزمن ولا بمكان ولا بمجتمع. يجيك الفقيه مثلا يقول لك: الدم نجس، العصير العنبي. ترى أنا أذكر مسائل فقهية ابتلائية ضمن حديثي حتى يلتفت الناس إلى ذلك. العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا حرام شربه. أي كثير من الناس يغفلون عنه، يشرب هذه العصائر العنب الموجودة في السوبر ماركتات من دون تثبت. طيب هذا العصير العنبي إلى خصوصية، إذا كتب في تركيبة أنه غلي يعني تعرض إلى الغليان يحرم شربه ما لم تحرز أنه ذهب ثلثاه. العصير العنبي إذا غلى يعني غلى العصير مع العنب، نفس عصير العنب خلوه يغلي إلى أن وصل إلى درجة معينة من الغليان، إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حرم شربه. لاحظ شلون؟ عندما يقول الفقيه العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه يحرم شربه، هذه فتوى نسميها لا ندحكم عنها. أما إذا قال الفقيه يجب على الشعب الإيراني أن يخرج للانتخابات، أو يجب على الشعب العراقي أن يخرج للانتخابات، هذا يسموه شنو؟ حكم، لأن هذا خطاب خاص بظرف معين بقضية معينة، هذا مو فتوى هذا حكم. فرق بين الفتوى وبين الحكم. أو يجي الفقيه مثلا يقول يحرم شراء البضائع الدنماركية، هذا حكم يختص بظرف معين بقضية معينة. فهناك حكم وهناك فتوى. الإمام المعصوم أيضا كذلك، يعني الإمام المعصوم أقل من الفقيه؟ خب مو أقل. أيضا الإمام المعصوم قد يصدر منه حكم شرعي عام وقد يصدر منه حكم ولايتي. مثلا أضرب لك مثال، هذه عندنا رواية صحيحة السند، صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا يعني عن الباقر والصادق، قال وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا. الوسائل، وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 77. خلص زين. هنا يقول الفقهاء يعني كثير من الفقهاء أن هذا حكم ولايتي، الإمام عليه السلام كما هو مصدر للتشريع هو أيضا ولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا صدر منه حكم لأنه ولي الأمر يكون نافذا. من الأحكام التي صدرت عن علي أيام خلافته أنه وسع الزكاة، الزكاة مو بس في الإبل والبقر والغنم، الإمام علي وسعها خلى الزكاة حتى على الخيل العتاق حتى على البراذين لتغطية حالات الفقر في زمانه، هذا يسمى حكم ولايتي. فلو صدر من الإمام حكم ولايتي ما موجود في القرآن ولا عند الرسول يعني نطرحه؟ لا ما نطرحه، لأنه حكم صدر عن الإمام بما هو ولي الأمر فيؤخذ به. المورد الثالث والأخير بطون القرآن. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد إن للقرآن ظهرا وبطنا وإن للقرآن 70 بطنا. شنو المقصود من بطون القرآن؟ بطون القرآن هي معاني وردت في الروايات لا يمكن استفادتها من ظاهر القرآن، لكن بينها وبين ظاهر القرآن نوع من العلاقة، هذه تسمى بطون القرآن. ولا يمكن أن يعرف بطون القرآن إلا أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ورد في الرواية أهل الذكر هم آل محمد
صلى الله عليه محمد وآل محمد.
خل أضرب لك أمثلة. مثال الأول، عندما نقرأ قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه إليها ظهر إليها بطن، ظهرها يعني ظاهرها أن القرآن نزل في ليلة من ليالي شهر رمضان تسمى بليلة، هذا ظاهره وظاهرها حجة. لكن جاءتنا الرواية عن الصادق عليه السلام: ليلة القدر أمي فاطمة الزهراء. ما نقدر احنا نطرح الرواية لأنها ليست موجودة في الكتاب ولا موجودة في كلام النبي، فلتكن ما موجودة في الكتاب ولا في كلام النبي، لكنها بطن من بطون القرآن. ما جاي الإمام يتحدث عن ظاهر القرآن، جاي يتحدث شنو؟ عن بطن من بطون القرآن. وبما أنهم أهل القرآن وحملته فهم أعرف ببطونه. جاي الإمام يقول هذه الآية لها بطن، يعني الآية لها معنيان، معنى ظاهر ومعنى باطن، وهذا المعنى الباطن لا يعارض المعنى الظاهر حتى نطرح الرواية، وما يعارضه. لو كان المعنى الباطن يعارض المعنى الظاهر لربما قلنا تطرح الرواية، بس إذا المعنى الباطن ما يعارض المعنى الظاهر، يضاف إليه لأنه يعارضه، شنو المشكلة؟ ماكو مشكلة. كما أن ليلة القدر ظرف لنزول القرآن، قلب فاطمة الزهراء ظرف لمعاني القرآن ولمضامين القرآن. هذا معنى الرواية. رواية تقول ليلة القدر لها مصداقان، مصداق ليلة زمنية نزل فيها القرآن، ومصداق آخر قلب طاهر معطر وهو قلب فاطمة نزلت فيه مضامين القرآن ومعاني القرآن. ماكو مشكلة. إذن لا تعارض بين الروايات التي تتحدث عن البطون وبين القرآن حتى نطرحها، لأن البطن الذي نقبله هو المعنى الذي له علقة بالمعنى الظاهر للآية. فإذا وردت رواية صحيحة تتحدث عن بطن من بطون القرآن وليس الأخذ به موجبا لطرح الكتاب أو تكذيب الكتاب يؤخذ به. وهناك فرق بين بطون القرآن والتفسير المصداقي للقرآن. خل أضرب لك مثال. مثلا عندما نأتي لقوله عز وجل: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. اليتامى من هم؟ ظاهر القرآن قال اليتامى. اليتامى من هم؟ كل طفل فقد أباه قبل البلوغ فهو يتيم. لكن هل آية إليها بطن؟ وهو ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام يخاطب أبا بصير: يا أبا بصير، ما أيسر ما يدخل به العبد النار. أقل شيء ويدخل العبد النار، يعني إذا واحد مستعجل يبغى يدخل النار، أي شيء أسهل طريقة حتى تدخل النار؟ واحد مستعجل واصل حده، أنت تبغى تدلي أسهل طريقة ويدخل النار يريح، شنو؟ قال الإمام: من أكل من مال اليتيم درهم. توصل للنار بسرعة، ما يحتاج طولها، تأخذ ريال من أموال اليتيم، ريال واحد دخلك النار خلاص. من أكل من مال اليتيم درهما. ثم يعقب الإمام، يجي هنا التفسير المصداقي: ونحن اليتيم يا أبا بصير، ونحن اليتيم. يعني يريد يقول القرآن، يريد يقول الإمام الباقر، القرآن قال اليتامى وما عين اليتامى. اليتامى لها مصاديق، من مصاديق اليتامى أهل البيت، فمن أكل من مال أهل البيت درهما واحدا أدخله النار، إنما يأكلون في بطونهم نار. هذا يسمى تفسير بالمصداق وليس من البطون. وهناك جماعة من الإخوة الشباب قالوا: لماذا لا يكون ليلة الثامن من المحرم ليلة اليتيم؟ نعتبر مثلا ليلة سابع ليلة الأخوة، ليلة تاسع ليلة الشباب، ليلة ثامن ليلة اليتيم، وهكذا. هذه أفكار جميلة صحيحة، أن يحتاج المجتمع إلى أن يلتفت إلى اليتيم في مناسبة من المناسبات. وإنت تجد الآن إحنا في مناطقنا القطيف والأحساء، الحمد لله أغلب الجمعيات الخيرية فيها لجنة كافل اليتيم، لجنة كافل اليتيم، لجنة كافل اليتيم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني هو إلى جانبي في الجنة. قضية بسيطة، إنسان ينضم إلى هذه اللجنة، عفواً قدم إلى هذه اللجنة، يقول أنا أريد أن أكفل يتيم من الأيتام، أقدم له مبلغ شهري. هذه كفالة اليتيم عمل عظيم عند الله عز وجل، يقيك من الأضرار، يقيك من البلاء، يقيك من كفالة اليتيم. وهذه لجان كافل اليتيم على مستوى المنطقة كلها قامت بمشاريع ضخمة في سبيل رعاية الأيتام. فالإمام عليه السلام عندما يقول ونحن اليتيم يا أبا بصير، هذا ليس بيان لبطن من بطون القرآن، هذا تفسير بالمصداق. وكذا في قوله، في تفسير قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال الصادق: النفس المطمئنة جدي الحسين، جدي الحسين، تفسير بالمصداق هذا، يعني أروع مصداق، أروع مثال هو الحسين للنفس المطمئنة، كما يقول حميد بن مسلم: ما رأينا موتورا قتل أهله وذبحت أطفاله أشد عزما من الحسين، أشد عزما من الحسين. وكان كلما أقبل عليه القوم تهلل وجهه نورا، الحسين صحيح، الحسين قال: أما من ناصر ينصرنا، ما من معين يعيننا، لكن كان يريد من حشد الأنصار أن يشرفهم بمقام الشهادة، وإلا لم يكن الحسين قد انخذل أو انكسر، بل كان صامدا شامخا لأبيه وأمه. وممن تشرف بالشهادة بين يديه حتى الصغار القاسم بن الحسن الذي وقف عليه قال: يا عم ويا مزيل الهم والغم، إذن لي بمبارزة الأعداء. قال: كيف آذن لك بمبارزة الأعداء وأنت شمامتي من الحسن، إذا شممتك تذكرت أخي الحسن. قال: عم يا أبا عبد الله، لا بد لي من المبارزة، كيف أبقى في الخيام وأنت وحيد فريد، لا ناصر لك ولا معين. قال: بني قاسم، ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك. قال: إذا تقدم، ألبسه عمامة أبيه الحسن، كان عند طول القاسم، وألبسه قباء أبيه الحسن، وقال: اخرج على عماتك وأخواتك. فلما خرج على عماته وأخواته وكان شبيها بأبيه الحسن المجتبى، تفاررن النساء وتصايحن وصرخن: وحسنا وضيعتا. ثم أخذه وضمه إلى صدره وقال: بني في أمان الله، بني في داعة الله، تقدم للقتال بني، وأبلغ جدي رسول الله عني السلام. تقدم القاسم إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون، قاتلهم قتال الأبطال ثم وقف بأبي وأمي يريد أن يصلح شسع نعله، فحمل عليه الأزدي يا أبا عبد الله فاخترقه برمح في صدره فخر على الأرض صريعا، نادى عليك السلام أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده قال والله يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره، ثم حمل جنازته على صدره وجاء به للخيمات، نادى أخي زينب خذيه ومدديه، جابه ومدده ما بين أخوت، جابه ومدده ما بين أخوت، يقاعدهم يا ويلي وهم ما موت، ولما سمعني نسوان صوت اجت زينب تصيح الله ويلي للقبر يا ولدي زفينا لمحنه لمحنة عريس بعده وبشباب ما تهنى، ولو يندخل قبرك دخلنا